بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد والمسمى بالقول السديد في مقاصد التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الإمام المجدد رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية
هذا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. على هذا النسخ في التصنيف والتأليف لم يصنف في كتب المسلمين مثله، وفيما يتعلق بمسائل ودقتها فإنك تجد دقة تدل على رسوخ عظيم، فهو وتبوبات البخاري من الرسوخ بمكان. ولهذا رحمه الله أخرج الفوائد المتعلقة بالتوحيد من هذه النصوص بما حقيقة يبهر العقول في دقته رحمة الله عليه ومسائله. نعم، تفسير إن صلاتي ونسكي، ارجع لتفسيرها لتعرف حقيقة التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ارجع إلى هذا تعرف بما لا مجال للشك أن العبادة يفرض الله عز وجل بها، وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك، لأنه قال لا شريك له، وبذلك أمرت، أن هذا حقيقة الأمر، وأنا أول المسلمين، فمن لم يكن على ذلك فليس من المسلمين. فالمعنى ارجع لتفسير صلاة ونسك. طيب،
قال الثانية تفسير فصل لربك وانحر.
ارجع إلى الاختصاص هنا، فصل لربك وانحر، تفسير الآية وأنت تعرف معنى فصل لربك وانحر. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد أشركت. نعم.
قال الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
أن حديث مسلم، حديث علي رضي الله عنه، مسلم لعن الله عز وجل من ذبح، لعن الله من غيره. لماذا بدأ؟ لتعرف أن الترتيب هنا ترتيب مراد، فليس أعظم من أن تكون المخالفة في العقيدة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
قال الرابعة
البداءة بلعنة، يدل على الاهتمام. نعم.
قال الرابعة لعن من لعن والدي، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم.
قال الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، فهذا محدث.
قال
من آوى محدثا، والرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله، قصاص، غرامة مالية إلى غير ذلك، فالتجئ إلى من يجره من ذلك. إذن أنت متستر عليه فأنت شريك. وبعض العلماء ضبطها بالفتح محدث، لعن الله من أو محدثا، أي كل حدث في الإسلام، كل بدعة تتبنى فيدخل في الحديث. فلعن الله من أوى محدثا، لعن الله من أوى محدثا، فالفعل والفاعل ورد النهي عنهما في الشرع. نعم.
قال السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم.
قال السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
أن تقول لعن الله من غير منار الأرض هذا نوع، لكن إذا جاء واحد وقد غير المنار وأنت تعلمه ما تقول لعنك الله يا محمد، لعنك الله يقول أنت ملعون يا إبراهيم. ففرق بين لعن المعين ولعن النوع. نعم.
قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم، وفي ثبوتها نظر، لكن من العلماء من صححها. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء.
لسه التاسعة.
قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قال العاشر:
يعني لم يقصده. إلى يا أخواني إزاي كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم؟ طب ما احنا عندنا المكره، هو المكره إذا فعل شيئا من ذلك فإنه يعذر عندنا إلا من فرق قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. يعني هو تبو دفعه تخلصا من شره، فعل تخلصا من شره، والمكره بيوفقهم تخلصا من شره، ومع ذلك شيخ يقول لنا دخل بسبب ذلك الذباب. قل يا أبا مسلم، قلبه تعلق وش ضرانا أنا بقى؟ هو بيقول بفعله تخلصا من شره. احنا عايزين نحلل الفاظ الشيخ، هل الفاظ الشيخ دي تحتاج تقييدات يعني، ولا هي كده كافيه؟ كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، مش قصده بس فعله تخلصا من شره. طيب ما هو المكره مش قصده بس بل يفعله تخلصا من شره. بس هو علق هنا قلب الفعل تخلصا من شره. يعني هذا محمول على انه هو اكراه كل حاجة بس لم يكن اكراه معتبرا عنده، يحمل على هذا. لا بس هو بقى جا من هنا بقى خلاص. لا انا بحلل الفاظ الشيخ هنا، فهو دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. ما قال ان هذا ما كان في الام السابقه ولا كان، لكن نعم العلماء يقولون بقى اما انه الاكراه كان غير معتبر او فعله على الرضا بقلبه. نعم. هنا اشار القاعده مهمه. قول يا احمد. لم يقصد الذباب. راضيه. وش دران هو راضي؟ هو بيقول بل فعله تخرج هريب، وده شأن من لم يرد. نقول يا اسلام احسنت. الشيخ هنا بيعلق على انه النواقض تكون باقوال بافعال باعتقادات بكذا، فمن النواقض الافعال. اذا كان هذا الفعل شرك يبقى اذا هو شرك ولو لم تقصد بقلبك هذا الشرك. ما هو باللازم قصد الشرك، اللازم قصد الفعل. ما هو بلازم قصد ما يترتب على الناقد، تقصد من وراء هذا ناقد الكفر. لا، اللازم قصد هذا الناقد فعلا او قولا. فلهذا قال هنا: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، اي لم يقصد انه يشرك لكن قصد الفعل. فما القصد المنفي هنا؟ إرادة كذا، لكن القصد المثبت الفعل. ولهذا نحن نقول الطلاق يقع ولو لم يقصده، ونقول الطلاق يقع إذا قصد. إيه المعنى؟ إذا قصدنا بالقصد اللفظ، قصد اللفظ يقع حتى لو ما قصد بقلبه الطلاق. ولذا كثير من المسائل تأتيك يقول واحدك أنا قلت مثلا أنت طالق ولو الله ما قصد الطلاق، نقول لك إن قصدت اللفظ فترتب الحكم عليه. إنما لما نيجي في ألفاظ الكنايات ما تلزمنيش، نقول أنت تقصد إيه، لأن اللفظ محتمل. فقصد الشيخ محمد هنا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخصم شريه، نقول ولو فعله تخصم من شريه وكذا وكذا، إلا أنه لا يعذر طالما أنه أتى الفعل الذي إيه؟ الذي هو الشرك. يبقى الناقد، الناقد إذا كان ناقد قولي ناقد عملي ناقد كذا، ننظر فيه إلى النية، ما نيتك، ننظر إلى الفعل إلى القول. وقع منك خطأ، اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك، لكن لو واحد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقصد بها يعني أنت عبدي باعتبار ما المهم قصدت اللفظ، خلاص لا تعذر خلاص. إنما أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي، يبقى ما قصد اللفظ. ففي فرق بين قصد اللفظ وقصد المراد. نعم 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 أعد 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 أعد. رحم الله شيخنا، لكن المعنى الذي يريده ابن أبو هاب خلاف هذا. ابن أبو هاب يريد أن يقرر قاعدة القصد القصد إلى العمل، أنه يريد من ورائه كذا، وقصد والقصد الذي هو إيجاد الفعل، قصد معنى أوجد الفعل، أو قصد معنى أراد من وراء هذا الفعل كذا وكذا. فهو هنا يقصد، لأن هي المسائل السائلة بعد ذلك مرتب بعضها على بعض. فهنا يقول كونه دخل بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخصم شريف، هو ما أخذ ذبابا يتقرب إليه مثلا هكذا وجاء يتقرب إلى هذا، إنما لما طلب منه فقصد الفعل، فلما قصد الفعل ترتب المرتب، فلا عذر لو بعد ذلك. يبقى بقى مسألة الإكراه اللي هو تحريرها بقى، تحريرها، هل الإكراه كان معتبر عندهم؟ فعله على وجه الإكراه ولا ما فعلهوش؟ دي مسألة أخرى ستأتي. لكن إحنا عندنا إيه القاعدة اللي يريد الشيخ اللي يريدها؟ أن المكفر لا ينظر فيه إلى القصد، أن المكفر القصد الذي هو بإيه؟ الذي القصد الذي هو معنى نية الكفر، إرادة الكفر. ولهذا المكفرات الظاهرة مكفرات بنفسه خاص، ده سجد، ده سب، ده كذا، ده كذا، ده مكفر، تمام؟ ليه؟ لأنه قصد هذا المكفر، قصد هذا يعني قصد إيقاع، قصد قوله. أما هل يريد من وراء ذلك كيت وكيت؟ دي معنى آخر. لهذا المسائل بقى فيما بعد تبين. العاشرة معرفة قدر الشك في كل مؤمن، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقه مع طبته، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لكن لم يوافق في العمل، لم يوافق على العمل الظاهر حتى وآثر أن يقتل. الحديث عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه كافر أصلا هو في النار. يعني الشيخ عايز يقول لك إيه؟ خلي بالك انتبه، ده كان مسلم مرتد بهذا، ما تقولش ده هو كان كافر. الثانية عشرة فيها شهادة الحديث الصحيح الجنة أقرب أحدكم من شراك نعلي ونار مثل ذلك. ليه؟ لأن ده حاجة بسيطة ذبابة ومع ذلك دخل النار. ثلاثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. طيب ده دليلها إيه؟ معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
قرب ولا قرب ولا
ليس ايه؟ ولو بأي شيء. طيب هنا بقى يبقى كلام الشيخ هنا لما حمله محمول عليه محمول على ان هذا وافق على الظاهر وافق على هذا الظاهر وبهذا كان صار كافرا وهذا لا ينفي انه أنه لابد من اعتقاد القلب مع ذلك في حال الإكراه. فحال الإكراه حال خاص، فإذا توافر شرط الإكراه عذر الإنسان، وإذا ما توافر شرط الإكراه فلا عذر. فإما هذا يحمل على أنه رضي بقلبه رضي بالقلب، أو يحمل على أن الإكراه لم يكن معتبرا على زمانه. ولهذا الشيخ ساق هنا القصة على ما هي عليه في بيان خطورة الشرك وكذا. أما في إسقاطها على أمتنا فنحن نعلم أن المكره الذي وافق في الظاهر ويأتي بالفعل وقاصدا إياه في الظاهر لكن قلبه مطمئن بالإيمان أن هذا لا يكفر، لأن شرط ذلك أن يوافق قلبه على هذا. تمام. فعندنا في شريعتنا أن الإكراه معتبر، لأن الله قال إلا من يكون قلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه معتبر. فمن وافق المشركين في هذا الفعل في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكن كافرا، فإذا يكون كافرا فإما أن هذا يحمل على أنه وافق بقلبه حتى تصح القصة في الحكم عليه بالكفر، أو أن الإكراه لم يكن معتبرا في شرعهم، واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الكهف أنهم لو كان الإكراه معتبر عندهم لبقوا ووافقوا ولكنهم هاجروا. فيحمل على المحملين حتما ولا بد حتى يستقيم الاستدلال بهذه الإيه القصة. ولهذا نقول الظن بالشيخ هنا أنه رحمه الله تعالى يريد تحليل القصة على ما ورد في هذا الزمان. نعم. ما قالش ما يقصدش الشرك. يحب يقول هو يحمل على هذا القول، يحمل على هذا، ولو لم يقصده لكنه فعله تخلصا من شرك. نعم. لا يكون معذورا، مش يعلم ان هذا الشرك حرام، ما لهاش دخل بالقصد. ما احنا تقلنا الى الجهل مش القصد، انما كان القصد مع العالم، عالم لكنه كلام ما قصدتش كذا، انا لا اقصد بهذا كذا. شوف تعليق السعدي.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشز عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان.
نعم. إذن هذه القصة إذا صحت كما قلنا فهي محمولة على المحملين حتى تستقيم مع شرعنا. المحمل الأول أن يكون فعل ذلك رضيا بقلبه، المحمل الثاني أن يكون الإكراه لم يكن معتبرا عنده. طيب إذن فنخلص إلى أن من فعل الشرك عندنا وقال الشرك عندنا أنه يترتب عليه حكمه ما لم يكن جاهلا مكرها وغير ذلك من هذه الموانع. طيب نكتفي بهذا.